السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، صلى الله وبارك عليه وعلى أخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي أجلها وأعظمها نعمة الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون ويقبلون الأوامر والنواهي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وما هو هذا الأمر الذي وجه الله الخطاب إلينا؟ أمر عظيم فيه نجاتنا وسعادتنا إن امتثلنا هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا في الأمر من الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، المعنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم، واجعلوا بين أهليكم وبين النار وقاية. قوا فالأمر من الوقاية، وقايقي. فالله تعالى يأمرك أيها المسلم أن تقي نفسك النار وأن تقي أهلك النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، اجعلوا وقاية تقيكم من النار وتقي أهليكم من النار. هذه النار التي وقودها ليس الحطب ولا الخشب ولا الغاز، وقودها صنفان من خلق الله. الصنف الأول الناس من النوس والحركة، وهم الكفرة والعصاة من بني آدم ومن الجن. والصنف الثاني الحجارة، قد ورد أن الحجر من حجارة جهنم أعظم من جبال الدنيا. هذه وقودها، ليس وقودها الحطب ولا الخشب ولا الغاز والفحم، ولكن وقودها العصاة والكفرة من بني آدم ومن الجن، ووقودها الحجارة الكبيرة. أمرنا الله تعالى أن نقي أنفسنا ونقي أهلينا هذه النار التي وقودها العصاة والكفرة ووقودها الحجارة. بأي شيء نقي أنفسنا النار؟ بأي شيء نقي أنفسنا النار ونقي أهلينا النار؟ نقي أنفسنا النار بتوحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه والقيام بأمره. فإن الله تعالى خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يوحدون، خلق الله تعالى العبادة والتوحيد. وإذا وحدنا الله وعبدناه وقينا أنفسنا النار ووقينا أهلنا النار. هذا الأمر العظيم الذي خلق الله من أجله، والتوحيد والطاعة، يعني تجعل أعمالك كلها موجهة إلى الله عز وجل، تقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا خطابها. أي عمل وأي عبادة تعمله لله مرادا به وجهه، ولا بد أن يكون هذا العمل موافقا للشريعة وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقبولا. العبادة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى يتوفر فيها هذان الأمران: الأمر الأول أن تكون لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأمر الثاني أن تكون موافقا للشريعة. قد جمع الله بين هذين الأمرين، هذين الأصلين، في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والعمل الذي ليس فيه شرك هو خالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو أن يكون العمل خالصا لله، والإحسان هو أن يكون موافق العمل موافقا للشريعة. والأمر الأول هو الإخلاص، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل لله. فإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. الأصل الأول هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. لا يدخل إلا بهاتين الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان بهما يدخل الإنسان في الإسلام وبهما يخرج من الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهما مفتاح دار السلام، دار السلام وهي الجنة مفتاحها لا إله إلا الله. قيل لوهب بن المنبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. وأسنانه هي العبادة: الصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج بر الوالدين صلة الأرحام ترك المحرمات ترك الشرك ترك العدوان على نفس دمائهم وأموالهم وأراضهم ترك الربا ترك الزنا ترك السرقة ترك الغش ترك الخداع ترك الغيبة ترك النميمة وهكذا. هذا مفتاح الجنة وهذه أسنان هي الأعمال. وبهذا يقي الإنسان نفسه النار ويقي أهله النار. إذا أديت ما وجب الله عليك، أديت الصلاة عن إخلاص وعن صدق ورغبة في أركانها وشروطها وخشوعها وحضور القلب، فأنت على خير عظيم. وهذه الصلاة هي الميزان، هي الميزان وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لنفسه قضيع. هذه الصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم. هذه الصلاة فرضت على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في المحل الأعلى. أين فرضت؟ فرضت فوق السبع الطباق، فرضت فوق السبع الطباق، وأيضا فرضت بدون واسطة. فرضها الله تعالى على نبينا الكريم من دون واسطة، كلمه الله وسمع كلام الله من وراء حجاب، وفرض عليه الصلاة 50 صلاة. ثم أيضا فرضت في الأصل 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف بأمر من موسى عليه الصلاة والسلام لما مر عليه في السماء السادسة واستشارة من جبريل، فكان في كل مرة يسأل ربه التخفيف فيضع عنه 5 أو 10 فيتردد، كم تردد من مرة بين ربه وبين موسى إذا كان في كل مرة 5 مرات عديدة، في كل مرة 5 وفي رواية أخرى 10 ويتردد بين ربه وموسى. هذا أمر عظيم يدل على عظم شأن الصلاة. أما الزكاة والصوم والحج والبقية فرضت في الأرض وفرضت في السماء وفرضت بواسطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصلاة هكذا شأنها صففت إلى 5 صلوات، فهي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر، وهي الصلة التي تصل الإنسان بربه. فمن قطعها فمن تركها فقد قطع الصلة بينه وبين الله، مقطوع الصلة. الذي لا يصلي مقطوع الصلة منه، موتور، قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يعيش؟ كيف يعيش من لا يصلي؟ يعيش أدنى من عيشة البهائم، أسفل أخص من عيشة البهائم. البهائم ليست مكلفة وهي تسبح الله، وأما هذا الذي لا يصلي فإنه يعيش الجحيم، عيشة الجحيم في الدنيا قبل الآخرة، فهو في ضنك وفي تعب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك نسمع الانتحار من كثير من الكفرة وهم عندهم جميع وسائل الترفيه وجميع وسائل التقنية، ومع ذلك في أنفسهم يجدون الجحيم فينتحرون، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الصلاة هي قرة عيون الموحدين، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا عنها، أرحنا بها، يرتاح بها لا يرتاح عنها، بخلاف من ضعف إيمانه ويقينه فإنه يرتاح عنها يجدها ثقل. وأما المؤمنون وأما عباد الله فإنهم يجدون فيها الراحة، يرتاحون بها، والمعرضون يرتاحون عنها. وفرق بين من يرتاح بالصلاة ويتلذذ بها وبين من يرتاح عنها ويجدها ثقلا. فلذا ينبغي المسلم أن يعتني بهذه الصلاة وأن تقر عينه بها وأن يطمئن في صلاته وأن يحرم من العجلة والسرعة الذي يفعله بعض الناس في ركوعه وسجوده وفي خفضه ورفعه، فإنه فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل بأن نقي أنفسنا النار ونقي أهل النار، يؤدي الواجبات ونأتي المحرمات، ونأخذ على أيدي أولادنا ومن تحت أيدينا، نأمرهم ونعلمهم ونفقههم ونجنبهم ما يضر بأخلاقهم وعقائدهم من كتب البدع والسحر والضلال والمجلات الهابطة ومشاهدة القنوات الفضائية والدشوش التي ينشر فيها البلاء والشر والفساد والدعوة إلى الإلحاد والزندقة والقتل والزنا والسرقة، وينشر فيها التفسخ والعري، وتشاهد فيها النساء عاريات، المرأة كما رأتها أمها. أين الغيرة؟ أين الحمية؟ أين الغيرة الدينية؟ أين الحمية؟ أين الشهامة؟ الحيوانات والطيور تغارق على أنثاها. علينا جميعا الواجب علينا أن نطهر بيوتنا من هذه الأجهزة الخبيثة، وملاحظة ومراقبة القنوات الفضائية أو يسمى بالشبكة العنكبوتية بالإنترنت وغيرها، حتى يكون الاستعمال استعمالا طيبا غير ضار، وحتى نسلم من شرورها وويلاتها ومصائبها التي تجرها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية من مضلة الفتن، وأن يعيذنا من الشيطان ونزغاته وأتباعه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بكم، هذه سائلة تقول: أنا أعيش في عذاب في بيتي، زوجي هداه الله لا يهتم بأمور دينه، يصلي في البيت أوقات كثيرة ويتساهل أحيانا بالصلاة، لم أره مرة يقرأ بالقرآن، يسهر سهرا طويلا، يصلي الفجر بعد شروق الشمس، فماذا أصنع معه وفقكم الله؟
نعم، هذا نموذج من المعرضين، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله له لنا وله هداية. هذا الرجل إن كان يصلي بعد طلوع الشمس، إذا كان هكذا يستمر ليدنه ذلك وعدنه ذلك، فهذا أمر خطير قد يؤدي إلى الكفر، فلا يجب الصبر عليه. إذا أمكن معالجته ونصيحته حتى يتوب فالحمد لله، وإن كان وأما إذا استمر على ذلك فإنه لا يجب البقاء معه، يجب عليك أن تطلب الفراق وتطلب الطلاق، ولا يجب البقاء معه على هذه الحالة إلا إذا تاب، لأن ترك الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها عمدا كفر عند جمع من أهل العلم، وفق ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن من ديدنه وعارف لا يصل الفجر إلا بعد الشمس يكون مرتدا، بخلاف الذي تفوته فوات الحرف يعني يجي على أسباب توقظه وركب الساعة أو الجوال أو يعهد إلى أحد جيرانه أو أهله أن يوقظه ويهتم يكون اهتمام، لكن تفوت فات الحرص هذا معذور. لكن المصيبة الذي يتعمد تأخير الصلاة يركب الساعة على العمل كما يفعل بعض الناس يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره وعمله، هذه مصيبة، هذا معناه متعبد. قد ثبت في صحيح البخاري في حديث براد بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكهر. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبقية الصلاة هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فالأمر العظيم إذا كان يعني يترك الصلاة ولا يصلي إلا بعد الشمس، هذا أمر مع الأمور الأخرى التي ذكرتها السائلة. فإذا أمكن معالجته أو نصيحته عن طريقها أو عن طريق الإعادة إلى إمام المسجد أو الهيئة أو بعض الجيران أو بعض الدعاة أو بعض الذين يقدرهم ويأخذ بقولهم من جيران أو أب أو عم أو خال أو قريب، فهذا الحمد لله. وإلا ممكن واستمر على هذه الحالة فإنه إن عليك أن تطلب الفراق ولا تبقى مع هذا الرجل الذي هذه حاله. نسأل الله لنا وله الهداية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن أرض فلسطين هي أرض المحشر، فما صحة هذا القول وهل هناك دليل على هذا؟
نعم، هي أرض المحشر، الأدلة كثيرة في هذا. أنا سأقول إلى أرض فلسطين كما جاء في الحديث بس أشراط الساعة وأن آخرها نار تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، والمحشر هي أرض فلسطين. والحساب يكون عليها، لكن كنا على عرض غير هذه الأرض بعد أن تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتبديلها تبديل الصفات على الصحيح، بمعنى أن تمد كما يمد الأدين ويزال ما على ظهرها من جبال ووهاد، فتكون مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث عن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عذاب أمتي في قبورها ولا تخزني يوم القيامة؟
لا أعلم هذا الحديث، لم أبلغني هذا الحديث ولا أحكم عليه بشيء. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب التكلم مع خطيبته بالهاتف؟
لا، الخاطب يخطب المرأة من وليها، وإذا ركنوا إليه وأرادوا أن يزوجوا فله أن ينظر إليها بحضرة وليها، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها والزواج بها، ينظر إلى الوجه والرأس والرقبة واليدين بدون خلوة، والخطاب بالهاتف ما لا حاجة إلى الهاتف حتى ولو بعد العقد، لأن بعض الناس وهي زوجته بعد العقد، لكن الكلام في الهاتف قد يؤدي إلى اختلاف في الرأي ثم يؤدي إلى الطلاق كما حصل. لا داعي إلى الكلام، الحمد لله ينظر إلى ما يدعو إلى النكاح ويكفي هذا، والكلام بعد الدخول قبل العقد هي أجنبية أجنبية منه، ليس له أن يتبادل معه. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هل يجوز البدء بالتحية لغير المسلم بعبارة أخرى غير السلام؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تبدأوا أهل النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم إلى طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فلا يبدأون، ولكن إذا حياهم بتحية مثل تحيتهم، إذا قال صباح الخير أو مساء الخير فلا بأس أن يرد التحية أو ده. لكن السلام عظيم، السلام عظيم خاص بالمؤمنين، وتحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، فليس له أن يبدأهم بالسلام، لكن كيف حالك يا أبا فلان، كيفك يا فلان، لا بأس بدون سلام إذا كان كافر، ولا حرص على دعوة الإسلام، هذا فإن هذا فيه خير، يكون الإنسان حريص ما يكلمه بس في أمور الدنيا فقط، بل يحرص على الخير لعل الله أن يهديه بأسبابه، فيكون له مثل أجر عظيم لمن هدى الله على يديه خير من الدنيا وفيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: والله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن عند القبور، وهل تعتبر من إهداء الأجر للميت؟
قراءة القرآن عند القبور من البدع، لا يتقرأ القرآن عند القبر ولا يصلى عند القبر، هذا من أشياء الشرك ومن البدع. وأما إهداء القراءة للميت هذا أمر آخر، إهداء يكون في يقرأ إنسان القرآن في المسجد أو في البيت ويهدي ثوب الميت، يقول اللهم اجعل ثوب الميت. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء من أجازها ومنهم منعها، والذي ورد أن يهدي الميت أربعة أمور: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه ورد. لكن بعض العلماء قاس عليها الصلاة: صلي ركعتين وتدي ثواب الميت، تصوم وتدي ثواب الميت، تسبح وتدي ثواب الميت، تقرأ تختم القرآن وتدي ثواب الميت. بعض العلماء أجاز هذا قياسا على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وبعض العلماء منع منه. والأفضل أنك الأفضل أن تدعو الميت، أن تجعل تصلي لنفسك ثم تدعو الميت، تقرأ القرآن ثم تدعو الميت، تسبح لنفسك ثم تدعو الميت، هذا هو الأفضل. وفق الله جميع الأطراف وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، صلى الله وبارك عليه وعلى أخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي أجلها وأعظمها نعمة الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون ويقبلون الأوامر والنواهي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وما هو هذا الأمر الذي وجه الله الخطاب إلينا؟ أمر عظيم فيه نجاتنا وسعادتنا إن امتثلنا هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا في الأمر من الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، المعنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم، واجعلوا بين أهليكم وبين النار وقاية. قوا فالأمر من الوقاية، وقى يقي. فالله تعالى يأمرك أيها المسلم أن تقي نفسك النار وأن تقي أهلك النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، اجعلوا وقاية تقيكم من النار وتقي أهليكم من النار. هذه النار التي وقودها ليس الحطب ولا الخشب ولا الغاز، وقودها صنفان من خلق الله. الصنف الأول الناس من النوس والحركة، وهم الكفرة والعصاة من بني آدم ومن الجن. والصنف الثاني الحجارة، قد ورد أن الحجر من حجارة جهنم أعظم من جبال الدنيا، هذه وقودها، ليس وقودها الحطب والخشب ولا الغاز ولا الفحم، ولكن وقودها العصاة والكفرة من بني آدم ومن الجن، ووقودها الحجارة الكبيرة. أمرنا الله تعالى أن نقي أنفسنا ونقي أهلينا هذه النار التي وقودها العصاة والكفرة ووقودها الحجارة. بأي شيء نقي نفسنا عن صنف لنا النار؟ بأي شيء نقي أنفسنا النار ونقي أهلينا النار؟ نقي أنفسنا النار بتوحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه والقيام بأمره. فإن الله تعالى خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، خلق الله تعالى العبادة والتوحيد، وإذا وحدنا الله وعبدناه وقينا أنفسنا النار ووقينا أهلنا النار. هذا الأمر العظيم الذي خلق الله من أجله، والتوحيد والطاعة، يعني تجعل أعمالك كلها موجهة إلى الله عز وجل، تقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا خطابها. أي عمل وأي عبادة تعمله لله مرادا به وجهه، ولا بد أن يكون هذا العمل موافقا للشريعة وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقبولا. العبادة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى يتوفر فيها هذان الأمران: الأمر الأول أن تكون لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأمر الثاني أن تكون موافقا للشريعة. قد جمع الله بين هذين الأمرين، هذين الأصلين، في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والعمل الذي ليس فيه شرك هو خالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو أن يكون العمل خالصا لله، والإحسان هو أن يكون موافق العمل موافقا للشريعة. والأمر الأول وهو الإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل لله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. الأصل الأول هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لا يدخل إلا في هاتين الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان بهما يدخل الإنسان في الإسلام وبهما يخرج من الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهما مفتاح دار السلام، دار السلام وهي الجنة مفتاحها لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لا مفتح لك. وأسنانه هي العبادة: الصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، ترك المحرمات، ترك الشرك، ترك العدوان على نفس دمائهم وأموالهم وأراضهم، ترك الربا، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الغش، ترك الخداع، ترك الغيبة، ترك النميمة، وهكذا. هذا مفتاح الجنة، وهذه أسنان هي الأعمال. وبهذا يقي الإنسان نفسه النار ويقي أهله النار. إذا أديت ما وجب الله عليك، أديت الصلاة عن إخلاص وعن صدق ورغبة في أركانها وشروطها وخشوعها وحضور القلب، فأنت على خير عظيم. وهذه الصلاة هي الميزان، هي الميزان، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لنفسه قضيع. هذه الصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم. هذه الصلاة فرضت على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في المحل الأعلى. أين فرضت؟ فرضت فوق السبع الطباق، فرضت فوق السبع الطباق، وأيضا فرضت بدون واسطة. فرضها الله تعالى على نبينا الكريم من دون واسطة، كلمه الله وسمع كلام الله من وراء حجاب، وفرض عليه الصلاة 50 صلاة. ثم أيضا فرضت في الأصل 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف بأمر من موسى عليه الصلاة والسلام لما مر عليه في السماء السادسة واستشارة من جبريل، فكان في كل مرة يسأل ربه التخفيف فيضع عنه خمسا أو عشرا فيتردد، كم تردد من مرة بين ربه وبين موسى إذا كان في كل مرة خمس مرات عديدة، في كل مرة يضع خمسا وفي رواية أخرى يضع عشرا ويتردد بين ربه وموسى. هذا أمر عظيم يدل على عظم شأن الصلاة. أما الزكاة والصوم والحج والبقية فرضت في الأرض وفرضت في السماء وفرضت بواسطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصلاة هكذا شأنها صوفت إلى خمس صلوات، فهي خمسون في العدد وهي خمسون في الميزان والأجر، وهي الصلة التي تصل الإنسان بربه، فمن قطعها فمن تركها فقد قطع الصلة بينه وبين الله، مقطوع الصلة، الذي لا يصلي مقطوع الصلة منه موتور، قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يعيش؟ كيف يعيش من لا يصلي؟ يعيش أدنى من عيشة البهائم، أسفل أخص من عيشة البهائم. البهائم ليست مكلفة وهي تسبح الله، وأما هذا الذي لا يصلي فإنه يعيش الجحيم، عيشة الجحيم في الدنيا قبل الآخرة، فهو في ضنك وفي تعب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك نسمع الانتحار من كثير من الكفرة وهم عندهم جميع وسائل الترفيه وجميع وسائل التقنية، ومع ذلك في أنفسهم يجدون الجحيم فينتحرون، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الصلاة هي قرة عيون الموحدين، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا عنها، أرحنا بها، يرتاح بها لا يرتاح عنها، بخلاف من ضعف إيمانه ويقينه فإنه يرتاح عنها يجدها ثقل. وأما المؤمنون وأما عباد الله فإنهم يجدون فيها الراحة يرتاحون بها، والمعرضون يرتاحون عنها. وفرق بين من يرتاح بالصلاة ويتلذذ بها وبين من يرتاح عنها ويجدها ثقلا. لذا ينبغي المسلم أن يعتني بهذه الصلاة وأن تقر عينه بها وأن يطمئن في صلاته وأن يحرم من العجلة والسرعة الذي يفعله بعض الناس في ركوعه وسجوده وفي خفضه ورفعه، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل بأن نقي أنفسنا النار ونقي أهل النار، يؤدي الواجبات ونتي المحرمات ونأخذ على أيدي أولادنا ومن تحت أيدينا نأمرهم ونعلمهم ونفقههم ونجنبهم ما يضر بأخلاقهم وعقائدهم من كتب البدع والسحر والضلال والمجلات الهابطة ومشاهدة القنوات الفضائية والدشوش التي ينشر فيها البلاء والشر والفساد والدعوة إلى الإلحاد والزندقة والقتل والزنا والسرقة، ويشر فيها التفسخ والعري، وتشاهد فيها النساء عاريات، المرأة كما رأتها أمها. أين الغيرة؟ أين الحمية؟ أين الغيرة الدينية؟ أين الحمية؟ أين الشهامة؟ الحيوانات والطيور تغارق على أنثاها. علينا جميعا الواجب علينا أن نطهر بيوتنا من هذه الأجهزة الخبيثة وملاحظة ومراقبة القنوات الفضائية أو يسمى بالشبكة العنكبوتية بالأنترنت وغيرها، حتى يكون الاستعمال استعمالا طيبا غير ضار، وحتى نسلم من شرورها وويلاتها ومصائبها التي تجرها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية من مضلة الفتن، وأن يعيذنا من الشيطان ونزغاته وأتباعه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بكم هذه سائلة تقول: أنا أعيش في عذاب في بيتي، زوجي هداه الله لا يهتم بأمور دينه، يصلي في البيت أوقات كثيرة ويتساهل أحيانا بالصلاة، لم أره مرة يقرأ بالقرآن، يسهر سهرا طويلا، يصلي الفجر بعد شروق الشمس، فماذا أصنع معه وفقكم الله؟
نعم، هذا نموذج من هذا من المعرضين، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله له لنا وله هداية. هذا الرجل إن كان يصلي بعد طلوع الشمس، إذا كان هكذا يستمر ليدنه ذلك وعدنه ذلك، فهذا أمر خطير قد يؤدي إلى الكفر، فلا يجب الصبر عليه. إذا أمكن معالجته ونصيحته حتى يتوب فالحمد لله، وإن كان وأما إذا استمر على ذلك فإنه يجب البقاء معه. يجب عليك أن تطلب الفراق وتطلب الطلاق، ولا يجب البقاء معه على هذه الحالة إلا إذا تاب، لأن ترك الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها عمدا كفر عند جمع من العلم، وفق ذلك سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن من بيدنه وعارف لا يصل يكون إلا بعد الشمس يكون مرتدا، بخلاف الذي تفوته فوات الحرف، يعني يجي على أسباب توقظه وركب الساعة أو الجوال أو يعهد إلى أحد جيرانه أو أهله أن يوقظه ويهتم يكون اهتمام، لكن تفوت فوات الحرص هذا معذور. لكن المصيبة الذي يتعمد تأخير الصلاة، يركب الساعة على العمل كما يفعل بعض الناس، يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره وعمله، هذا مصيبة، هذا معناه متعبد. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث براءة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كهل. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبقية الصلاة هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وثر أهله وماله. فالأمر العظيم إذا كان يعني يترك الصلاة ولا يصلي إلا بعد الشمس، هذا أمر مع الأمور الأخرى التي ذكرتها السائلة. فإذا أمكن معالجته أو نصيحته عن طريقها أو عن طريق الإعاذة إلى إمام المسجد أو الهيئة أو بعض الجيران أو بعض الدعاة أو بعض الذين يقدرهم ويأخذ بقولهم من جيران أو أب أو عم أو خال أو قريب، فهذا الحمد لله. وإلا ممكن واستمر على هذه الحالة، فإن عليك أن تطلب الفراق ولا تبقى مع هذا الرجل الذي هذه حاله، نسأل الله لنا وله الهداية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن أرض فلسطين هي أرض المحشر، فما صحة هذا القول وهل هناك دليل على هذا؟
نعم، هي أرض المحشر، الأدلة كثيرة في هذا، أن سأقول إلى أرض فلسطين كما جاء في الحديث بس أشراط الساعة، وأن آخرها نار تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، والمحشر هي أرض فلسطين، والحساب يكون عليها، لكن كنا على عرض غير هذه الأرض بعد أن تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتبديلها تبديل الصفات على الصحيح، بمعنى أن تمد كما يمد الأدين ويزال ما على ظهرها من جبال ووهاد، فتكون مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتع.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث عن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عذاب أمتي في قبورها ولا تخزني يوم القيامة؟
لا أعلم هذا الحديث، لم أبلغني هذا الحديث ولا أحكم عليه بشيء. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب التكلم مع خطيبته بالهاتف؟
لا، الخاطب يخطب المرأة من وليها، وإذا ركنوا إليه وأرادوا أن يزوجوا فله أن ينظر إليها بحضرة وليها، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها والزواج بها، ينظر إلى الوجه والرأس والرقبة واليدين بدون خلوة، والخطاب الهاتف لا حاجة إلى الهاتف حتى ولو بعد العقد، لأن بعض الناس هي زوجته بعد العقد، لكن الكلام في الهاتف قد يؤدي إلى اختلاف في الرأي ثم يؤدي إلى الطلاق كما حصل. لا داعي إلى الكلام، الحمد لله ينظر إلى ما يدعو إلى النكاح ويكفي هذا، والكلام بعد 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 الدخول قبل العقد هي أجنبية، أجنبية منه ليس له أن يتبادل معه. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هل يجوز البدء بالتحية لغير المسلم بعبارة أخرى غير السلام؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تبدأ الهدى النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم إلى طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يبدأون، ولكن إذا حياهم بتحية مثل تحيتهم، إذا قال صباح الخير أو مساء الخير فلا بأس أن يرد التحية. لكن السلام عظيم، السلام عظيم خاص بالمؤمنين، وتحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، فليس له أن يبدأهم بالسلام، لكن يقول: كيف حالك يا أبا فلان، كيفك يا فلان، لا بأس بدون سلام إذا كان كافر، ويحرص على دعوة الإسلام. هذا فإن هذا فيه خير، يعني يكون الإنسان حريص، ما يكلمه بس في أمور الدنيا فقط، بل يحرص على الخير لعل الله أن يهديه بأسبابه، فيكون له مثل أجره، أجر عظيم لمن هدى الله على يديه، خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: والله لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن عند القبور، وهل تعتبر من إهداء الأجر للميت؟
قراءة القرآن عند القبور من البدع، لا يقرأ القرآن عند القبر ولا يصلى عند القبر، هذا من أشياء الشرك ومن البدع. وأما إهداء القراءة للميت هذا الأمر آخر، إهداء يكون في يقرأ إنسان القرآن في المسجد أو في البيت ويهدي ثوب الميت، يقول اللهم اجعل ثوب الميت، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء من أجازها ومنهم من منعها. والذي ورد أن يهدى الميت أربعة أمور: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه ورد، لكن بعض العلماء قاس عليها الصلاة: صلي ركعتين وتهدي ثواب الميت، تصوم وتهدي ثواب الميت، تسبح وتهدي ثواب الميت، تقرأ تختم القرآن وتهدي ثواب الميت. بعض العلماء أجاز هذا قياسا على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وبعض العلماء منع منه. والأفضل أنك الأفضل أن تدعو الميت، أن تجعل تصلي لنفسك ثم تدعو الميت، تقرأ القرآن ثم تدعو الميت، تسبح لنفسك ثم تدعو الميت، هذا هو الأفضل. وفق الله جميع الطاعات، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله.